بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بمسجد الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عنوانه رحمه الله بقوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بعد أن ذكر رحمه الله في الباب في المقدمة بقوله كتاب التوحيد، وذكر النصوص المبينة لمفهوم التوحيد، أي ما معنى التوحيد. التوحيد هو ما خلق الخلق من أجله، فما هو هذا التوحيد الذي هذه الدنيا وهذه الخليقة، وخلق الله الجن والإنس من أجل الإتيان بهذا التوحيد وعبادة الله جل وعلا وحده. بيّن رحمه الله مفهوم التوحيد من خلال ذكره للنصوص، نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي بدأها بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية بيّنت أن العلة الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله جل وعلا وحده، لا بد من هذا القيد، ليست مجرد العبادة. العبادة حاصلة من الناس، الناس مفطرون على العبادة، ولكن ومنهم من يعبد الله وحده، ومنهم من يعبد الله ويعبد غير الله، ومنهم من يعبد غير الله ولا يعبد الله. فالتوحيد هو عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. فالعبادة قد تحصل من الإنسان، قد بل وجدت ووجد من يعبد الله ويعبد غيره، هذا ليس موحد، هذا مشرك، وعبادته هذه لا تسمى عبادة على الحقيقة، لأنه لم يعبد الله وحده، لم يأتي بالتوحيد. كما أن المصلي الذي يصلي من غير طهارة لا تعتبر صلاته، ولا يعد مصليا على الحقيقة، ولا تقبل منه هذه الصلاة. كذلك أمر التوحيد مع العبادة، والتوحيد من أعظم أو الأعظم العبادات، وهو إخلاص الدين لله وحده سبحانه وتعالى، وهو داخل في جميع أنواع العبودية، في جميع أنواع العبادات لا بد أن يكون الإنسان موحدا لله فيها. وذكرنا مفهوم أو معنى الباب، قوله باب فضل التوحيد، الباب المدخل إلى الشيء في اللغة، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. وقوله فضل التوحيد، باب فضل التوحيد، مراد المؤلف رحمه الله به توحيد العبادة. ومن أهل العلم ممن شرح الكتاب كذا قالوا أنه يريد أنواع التوحيد الثلاثة، ولا فرق بين القولين، لأن توحيد العبادة يلزم منه بل يتضمن توحيد الربوبية. توحيد العبادة من أتى به فإنه ضمنا أتى بتوحيد الربوبية، أما الذي يأتي بتوحيد الربوبية فلا يلزم من ذلك إتيانه بتوحيد العبادة، ولكن يلزمه الذي يقر بالربوبية، يقر بأن الله جل وعلا هو الرب سبحانه وتعالى وحده، وهو الخالق وهو الرازق، يلزمه أن يقر بتوحيد العبادة، لأن الخالق الرازق الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون وتقرون بذلك بربوبية الله ثم تجعلون له أندادا، ما يستقيم هذا. بل يلزم ممن أقر بربوبية أن يأتي بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. والمقصود أن قول المؤلف فضل التوحيد يصح أن يقال بأنه أراد توحيد العبادة أو أراد جميع أنواع التوحيد، لأن هذا المقصود. ومن أتى بالتوحيد فله فضل عظيم، هذا المقصود، هذا مقصود المؤلف. ولا يمكن أن يأتي إنسان بتوحيد العبادة على الحقيقة ثم يكون ناقض للربوبية، ولكن قد يأتي بتوحيد الربوبية ولكن يكون ناقضا لتوحيد العبادة. والذي ذكر بأن المراد المؤلف توحيد العبادة الشيخ، أو ممن ذكر ذلك، الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين. وإذا قلنا بأن المراد بأنواع التوحيد أنواع التوحيد الثلاثة أو بقوله التوحيد، فيكون المقصود أن من كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة فإنه تكفر عنه ذنوبه، فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظمه. فالمسألة يعني تكون مضطردة، كلما زاد توحيد الإنسان ولزومه لأمر التوحيد كلما محي من ذنوبه، وكلما زاد التوحيد آمن العبد، كما سيأتي في الآية الأولى التي يذكرها المؤلف: كلما زاد توحيد العبد آمن في الدنيا والآخرة بمقدار عظم ذلك. وكلما زاد من تحقيق التوحيد كلما كان متعرضا لدخول الجنة على ما كان من العمل. أي النصوص التي سيأتي ذكرها لا بد أن يحرص الإنسان على العمل بها، ومن ذلك السعي الحثيث للعناية والعناية العظيمة بأمر التوحيد والحرص على ذلك تعلما وتعليما ودعوة طيلة حياته، لأنه محتاج إلى هذا، لأن هذا الميدان ميدان منافسة في هذه الدنيا. ولا يكتفي بعض الناس يقول مثلا التوحيد درسناه قديما وانتهى الأمر، لا، بل تحتاج التوحيد باستمرار، لأن الإنسان تطرأ عليه أمور في هذه الحياة كثيرة ويمتحن ويبتلى. ما مدى قوة توحيده مقابل هذه الابتلاءات؟ وما مدى ضعف توحيده؟ يبتلى الإنسان في حياته، فكلما كان متمسكا بالتوحيد ولازما له كلما كان هذا أدعى لأن يكون آمنا وأن تكفر ذنوبه. وهذا الكلام يجعلنا نهتم ونحرص باستمرار ونعتني بدراسة التوحيد وتعلمه. وهذا الذي جعل العلماء، علماء السنة، يعتنون عناية عظيمة بأمر التوحيد، والذين يجهلون أهمية التوحيد هم الذين لا يهتمون بالدعوة للتوحيد أو بتعلم التوحيد أو بتدريسه. وذلك بسبب، أول ذلك سبب الجهل بأمر التوحيد وأهميته. والذي يداوم على دراسة كتب التوحيد وتأمل نصوص القرآن ونصوص السنة وأثار السلف يتبين له أهمية أمر التوحيد وحاجته له طيلة الحياة. والذي لا يداوم على ذلك في الغالب هو الذي يجهل هذه الأهمية، أهمية التوحيد. فإذا سمعنا أحد يقلل من أهمية التوحيد فلينظر في حاله، لا يكون ممن اشتغل بدراسة التوحيد، لأن من اشتغل بدراسة التوحيد ودراسة كتب التوحيد عرف الأهمية، بانت له الأهمية وبان له وعرف نفسه وعرف لماذا وجد، وينظر في جميع ما يحصل له في هذه الحياة، فينظر لمواطن الابتلاء أن الله جل وعلا يبتليه في دينه هل يلزم التوحيد أو لا. طيلة حياته هذه الأمور حاصلة للإنسان. ومن ذلك لزوم السنة، فإن أمر التوحيد ملزم كذلك للزوم السنة، فشهادة أن لا إله إلا الله والشهادة الأخرى أشهد أن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله يلزمه أن يشهد أن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله يلزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله. فبالتالي من علم أهمية التوحيد يعني اعتنى بالسنة واعتنى بما كان عليه السلف، ومن جهل أهمية التوحيد لم يكن حريصا على العناية بالسنة ولا هو حريص على العناية بما كان عليه السلف. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التكفير في اللغة الستر والتغطية، وشرعا محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم، محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم. وذكرنا في السابق قوله وما يكفر من الذنوب، أن ما إما أن تكون موصولة فيكون المعنى والذنوب التي يكفرها، أي أن التوحيد يكفر جميع الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما هو فضل التوحيد؟ أنه يكفر جميع الذنوب، والتوحيد لا يجتمع مع الشرك الأكبر أبدا، إما يكون شرك أكبر وإما توحيد. وأما الشرك الأصغر فقد يأتي من الموحد وينقص من توحيده، وهذا المقصود من هذا الباب الذي يليه. ففضل التوحيد إذا كمل توحيد الإنسان وتخلص من الشرك بأنواعه الأكبر واضح، وتخلص كذلك من الشرك الأصغر، وكذلك من البدع، لأن قلنا بأن المسألة لازمة لصاحب التوحيد أن يكون ملتزما بالسنة، وكذلك اجتنب شوائب المعاصي كذلك، فهذا يكون ممن حقق التوحيد، وجزاؤه سيأتي ما يذكره المؤلف رحمه الله في الباب الثاني، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ذكرنا أن المؤلف رحمه الله بيّن في الباب الأول مفهوم التوحيد، معنى التوحيد. فلما بيّن رحمه الله في الباب الأول مفهوم التوحيد ووجوب التوحيد على جميع الخلق، بيّن في هذا الباب فضل هذا التوحيد الواجب، والذي بيّن معناه وما هي آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب. للتوحيد فضائل كثيرة، منها تكفير الذنوب، من أعظم الفضائل تكفير الذنوب، وذلك لأجل الحث عليه والترغيب فيه. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة، أنه بين ما هو بين الشيء ثم بين فضله، ولم يعكس بأن يبين الفضل للشيء وهو غير معلوم، لكن بين أولا بين مفهوم التوحيد، ما هو التوحيد، ثم كأن سائلا يسأل يقول ما جزاء وما فضل هذا التوحيد. فبين رحمه الله بأن فضل التوحيد ماذا؟ أنه يكفر الذنوب. وقلنا ما إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. معنى الثاني ما ذكرته، أن تكون مصدرية فيكون المعنى وتكفيره الذنوب، أي من فضل التوحيد تكفير الذنوب. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله ولم يلبسوا أي لم يخلطوا، آمنوا ولم يخلطوا هذا الإيمان بماذا؟ بظلم. ما هو هذا الظلم؟ لما نزلت هذه الآية كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة استعظموا ذلك، فقالوا: يا رسول الله، ومن لم يظلم نفسه؟ فإن هذا الأمر لا يحصل إلا لمن لم يظلم نفسه. فقال الصحابة: ومن لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بالظلم هو الشرك. ليس قال ليس الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وسيأتي بيان المقصود بالظلم وكلام أهل العلم فيه. ولا شك أن الحديث بين أن مفهوم الظلم الشرك هو أعظم أنواع الظلم. ومن أهل العلم من قال بأن الظلم يشمل جميع أنواع الظلم، أي أن هذه الفضيلة، فضيلة التوحيد، هذه الفضيلة الأمن والهداية تحصل لمن اجتنب جميع أنواع الظلم. فكلما كمل في البعد عن الظلم كلما أمن واهتدى، هذا المقصود. أي أن الأمن والهداية حاصلة لصاحب التوحيد، ولكن أصحاب التوحيد يتفاوتون في هذا. مناسبة الآية للباب دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، دلالة واضحة. دلت الآية على فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب بحصول الأمن لصاحب التوحيد في الدنيا والآخرة وحصول الهداية له. ولماذا سمي الشرك ظلما؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن الذي يستحق العبادة؟ الخالق سبحانه وتعالى. فمن يعبد غير الخالق جل وعلا فهنا وقع في الظلم، ظلم نفسه، هو ظالم لنفسه، لم يظلم، لا أحد يستطيع يظلم الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى، إنما يظلم نفسه. هذا أعظم أنواع الظلم. وأنواع الظلم ثلاثة، أعظمها الشرك. أعظم أنواع الظلم في هذه الدنيا، أنواع الظلم في هذه الدنيا ثلاثة، أعظمها الشرك بالله عز وجل. الثاني، النوع الثاني، ظلم العبد لنفسه بسائر أنواع المعاصي دون الشرك وغير حقوق العباد. سائر أنواع المعاصي التي يقع فيها الإنسان هي ظلم، فإن هذا الإنسان يظلم نفسه، أن هذه النفس التي خلقها الله وأوجدها وأعدها وأمدها سبحانه وتعالى، الواجب على الإنسان يحرص على تخليصها من عذاب الله عز وجل وتجنيبها لعذاب الله سبحانه وتعالى، لا أن يسلك بها الإنسان طريق العذاب. والمعاصي سبب للعذاب، لعذاب الله جل وعلا. فالذي يقع في المعاصي والذنوب إنما يظلم نفسه، إنما يظلم نفسه. والنوع الثالث من أنواع الظلم، ظلم العبد لغيره، أي ظلم الناس بعضهم لبعض حقوق العباد. وهذه الأنواع الثلاثة. أما النوع الأول الشرك، إن تاب منه الإنسان تاب الله عز وجل عليه. وأما من مات على الشرك الأكبر، أما من مات على الشرك من غير توبة فإنه لا يغفر له، هذا جزاء هذا الشرك، فإنه لا يغفر له. وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية التوحيد ووجوب العناية به. إن كان أخطر شيء في هذه الدنيا هو الشرك، وأعظم شيء في هذه الدنيا التوحيد، ثم لا ننشغل بالتوحيد ولا نهتم ونعتني بالتوحيد، هنا في إشكال، فلابد أن نبحث. وهذا يكون من ماذا؟ يكون من ظلمنا لأنفسنا، هذا من الظلم، نظلم هذه النفس وألا نتجه بها نحو ما خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله وهو التوحيد، ولا نعتني بهذا التوحيد إهمالا أو اتكالا أو تسويفا. إذا جاء تدريس التوحيد قالوا لبعض الناس مثلا، وبعض الشباب أنتم صغار إذا كبرتم تدرسون التوحيد، تتعلمون السنة، كيف هذا؟ الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا من أجل التوحيد. وإذا كبر قالوا بأن التوحيد درسته في الصغر. من أين يأتي هذا الكلام؟ سبب ذلك أن أعظم ما يحرص عليه الشيطان هو إيقاع الناس في الشرك لله عز وجل وإبعادهم عن التوحيد. فالذي لا يهتم أو يحذر من أمر التوحيد، من دعوة التوحيد ومن علماء السنة، فلينظر في حاله، لأن الإنسان كل شيء بقدر. إما أن تكون في هذه الحياة في المسار الطيب وهذا من قدر الله، وإما أن يكون الإنسان في المسار الخاطئ السيء وهذا من قدر الله. ثم كيف نعرف المسار الطيب من المسار الخاطئ السيء؟ بالنظر في نصوص الكتاب والسنة، دعوة الرسل والأنبياء جميعا إلى التوحيد، وأهل السنة يدعون إلى التوحيد، والعلماء يدعون إلى التوحيد، ودعوة تقوم على التوحيد، ثم يأتي هذا يحاربها ويقف ضدها. ما معنى هذا؟ فلينظر في نفسه ويحكم هل هو في المسار الطيب أو في المسار السيء. وكل شيء بقدر، لا نخرج عن قدر الله عز وجل. الله جل وعلا خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهناك أسباب للوقوع في الذنوب والمعاصي، وهناك موانع من الخير، من وصول الخير للإنسان، والله جل وعلا لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أرسل رسله للناس، يأتي الرسول يبين لهم أمر التوحيد ويدعوهم لعبادة الله وحده، ثم يحاربونه، يريد أن يردهم إلى توحيد الله، ويصل بهم الأمر إلى أن يقتلوا هذا الرسول كما كان من حال بني إسرائيل. وهكذا إن جاءت، وهكذا أتباع الرسل يدعون إلى ما دعا إليه الرسل. وينبغي على الإنسان العاقل الذي يحرص على الخير لنفسه، بدلا من أن يحارب علماء السنة والدعوة إلى السنة وإلى ما كان إليه الرسول والصحابة وما كان عليه السلف، بدلا من ذلك، إن كان هو غافلا في حياته عن هذا الأمر فليحرص الآن وليراجع نفسه وليرجع. الأمر سهل طالما أنه في هذه الدنيا لازال، ولله الحمد، فيرجع ويعتني بالتوحيد وأمر التوحيد، ويلزم أهل العلم الذين هم دعاة التوحيد، ويستمع ويكمل حياته على هذا قبل أن يموت، قبل أن يخرج من هذه الدنيا، لأن كل شيء بقدر، والله جل وعلا خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وكتب الله جل وعلا أهل الجنة وكتب أهل النار، فالأمر قد قضي، وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل واحد منا ينظر في نفسه الآن، ما هو على أي مسار وأي طريق يسير فيه؟ أول شيء، ما مدى عنايته بالتوحيد الذي خلق الله الدنيا من أجله؟ ثم ما مدى عنايته بالسنة؟ وما مدى معرفته بالسنة ومعرفته بأهلها وعلمائها ومعرفته بما كان عليه السلف الصالح؟ فلينظر، وبالتالي فليحكم على نفسه. وما مدى حرصه على الطاعة وبعده عن المعصية؟ وما مدى حرصه على السنة وبعده عن البدعة وبغضه للبدعة كما كان حال السلف؟ فلينظر ويحكم. إن الله سبحانه وتعالى بيّن بفضيلة السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم، وبيّن سوء من يسلك غير سبيلهم وطريقهم. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن يجب علينا أن نسلك، أن نتابع الرسول ونسلك سبيل المؤمنين. من المؤمنين في هذه الآية؟ أول ما يدخل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فانظر ما مدى عنايتك بطريق الصحابة في هذه الحياة، ما مدى حرصك على سلوك طريقهم، ما معرفتك بأثارهم، وما مدى عنايتك بالعقيدة التي كانوا عليها وتمسكوا بها. وهذا يحصل للإنسان الجواب على هذا الأمر بتعلم العلم. يعني الأمر ما وجد أحد منا خرج من بطن أمه عالما، ولكن طالما أننا موجودون في هذه الدنيا فعلينا أن نحرص على العناية بهذا الأمر والرجوع إليه. فإذا فعلنا ذلك عرفنا بأننا بإذن الله على طريق الخير ومجانبين لطريق الشر. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد في الآية جميع أنواع الظلم كما سبق. فإذا أريد بالظلم هنا الشرك فإنه يذهب من الأمن والاهتداء بقدر ما فيه من الشرك، والمقصود هنا الشرك إن كان الأكبر فإنه لا الأكبر لا يمكن أن يكون مع التوحيد، فإنه يناقض التوحيد، والأصغر فإنه ينقص من التوحيد. وإن أريد به جميع أنواع الظلم فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء، فإن الإنسان العاقل كذلك يحرص على ألا يظلم نفسه وألا يظلم غيره، لأنه إذا ظلم نفسه بالمعاصي والذنوب دون الشرك وظلم غيره فإنه بذلك ينقص أمنه وهدايته بمقدار ذلك، ولا ينظر الإنسان في نفسه ويرى أنه أفضل من غيره وأنه فلان ابن فلان وأنه ثم بالتالي يفعل ما يشاء في تعاملاته مع الآخرين فيظلم هذا ويتعرض لذاك، ثم يظن نفسه أنه من أصلح خلق الله وأنه هو المؤهل للدعوة وللتقدم على الناس، وهو مع ذلك لو نظر في نفسه قلنا كل شيء بقدر، لكن الإنسان قد يخدع، بل كثير من الناس خدع في هذه الدنيا ويحسبون أنهم مهتدون، يظن أنه مهتدي وأنه صاحب خير، ثم تجده يفعل أفاعيل تخالف أمر التوحيد، فإن من أمر التوحيد ومن الحقوق الواجبة على من يلزم التوحيد ألا يقع في ظلم الآخرين، فإذا يقع في ظلم الآخرين فليعلم أنه عنده قصور ونقص. فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء، وكلما كمل التوحيد وانتفت المعصية عظم الأمن والاهتداء، وإذا زاد الظلم قل الأمن والاهتداء بحسب ذلك. فمن الناس من يكون له الأمن التام في الدنيا والآخرة، ومن الناس من ينقص بحسب قوة التوحيد، وهذا يجعلنا نهتم بأمر التوحيد ونعتني به. والمراد بالأمن في الدنيا سبق قلنا أن من الرسل من حصل لهم القتل، فما المقصود بالأمن؟ أمن القلب وعدم حزنه على غير الله عز وجل، والهداية الاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم. مناسبة الحديث للباب باب فضل التوحيد، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الأمور التي ذكرها من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فدل هذا على فضل التوحيد وأمر العقيدة التي جاءت في الحديث. من شهد أن لا إله إلا الله هذا المراد بالتوحيد، وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كل هذا داخل في التوحيد، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ففضيلة ذلك أنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. قوله على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يحتمل معنيين. الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، فإن الموحد لا بد أن يدخل الجنة. فضيلة التوحيد، فضيلة التوحيد أن الموحد ما من موحد إلا وداخل الجنة، حتى لو كانت عنده ذنوب وعنده معاصي وعنده كبائر، ولكن إما أن يأتي آمنا صاحب التوحيد فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يعذب، يكون آمن في الدنيا والآخرة، هذا إذا كمل توحيده. إذا نقص توحيده بمقدار ما عنده من الذنوب والمعاصي ومات على كبيرة من الكبائر من غير توبة، فهذا ما حكمه؟ تحت مشيئة الله عز وجل. ما نقول مثل ما يقول الخوارج يقولون في النار مثلا، لا باطل، إنما هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى، ولكنه معرض، يعني أمره خطير، معرض للوعيد. فإذا عذب وأدخله الله النار فإنه يبقى فيها ما يبقيه الله جل وعلا، ثم لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، هذا المقصود، هذا فضل التوحيد. ولكن الإنسان العاقل الذي يحرص على نجاة نفسه لا يعرض نفسه لهذه المخاطر، بل يحرص على التوبة باستمرار في هذه الحياة، فإن الله جل وعلا تواب رحيم سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا في اليوم أكثر من 100 مرة. فيحرص الإنسان على التوبة والاستغفار، ولا يسوف في ذلك، ولا يدعي لنفسه العصمة من الذنوب ومن المعاصي. وهذا من الاكثار من التوبة بإذن الله يكون سبب للنجاة والحصول تحقيق التوحيد مع لزوم الطاعة والبعد عن المعصية. المعنى الثاني لقوله على ما كان من العمل، أي يدخله الله الجنة وتكون منزلته في الجنة بمقدار عمله، تكون منزلته، لأن الجنة درجات، فتكون منزلته في الجنة بمقدار عمله. طيب إذا سمعنا هذا، أي الأول أو الثاني، أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا، يعني قلنا أن من الناس من قد يعذب، هذا لابد، هذا حاصل، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك سبحانه وتعالى، فمن أهل الإسلام من يدخل النار ولكن لابد أن يدخل الجنة، ولكن الأمر عظيم شديد، الأمر جدا عظيم، نار فضلت عن نارنا في الدنيا 70 مرة، جزء من 70 جزء من هذه النار التي نحن لا نتحملها في هذه الدنيا، وعذاب الله جل وعلا شديد. أو المعنى الثاني، أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها بحسب عمله، كل هذا يدعونا للعناية بالتوحيد. فإذا كان بناء على المعنى الأول فالإنسان يحرص على النجاة من النار ولا يكون من أهل الوعيد. والمعنى الثاني، يحرص الإنسان على أعلى الدرجات. كثير ما نقول نسأل الله جل أن يجمعنا في الجنة بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كلنا يحرص على هذا ويحب هذا، ولكن هذا يحتاج عمل، يحتاج عمل، كما طلب أحد الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه في الجنة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا هذا يلزمنا بالعناية العظيمة بأمر التوحيد وأمر الطاعة والبعد عن المعصية. عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، شهد بدرا، توفي 34 هجرية. في بيان هنا قال رحمه الله، أو قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله. وسيأتي في الحديث التالي: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله مجرد القول أو مجرد النطق بها، هل يكفي للإنسان لحصول هذا الأجر وهذا الجزاء؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهل مجرد النطق بلا إله إلا الله كاف؟ لاحظوا حتى في حديث حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله إيش؟ يبتغي بذلك وجه الله. نعم، إذن هناك أمور أخرى، شروط أخرى، كذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والجنة حق والنار حق دخله الله الجنة على ما كان من عمل. فهذه الحديث تدلنا على أمر مهم جدا، وهو شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله. لأن من الناس من يقول لا إله إلا الله ما تنفعه، مجرد النطق بها ما ينفع الإنسان مجرد النطق بلا إله إلا الله إن لم يأتي بشروطها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، أي الذين يعبدون المشاهد والقبور يعبدون الأشجار والأحجار وهم يقولون لا إله إلا الله، فأثبتوا الإلهية لمن نفيت عنه، أن هذه الإلهية لا يستحقها غير الله جل وعلا. قال رحمه الله: فلم يعرفوا منها، أي من لا إله إلا الله التي ينطق بها، قال: فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم. ما الذي عرفه أهل الجاهلية من لا إله إلا الله؟ هل عرفوا معناها؟ أهل الجاهلية عرفوا معناها؟ ها يا أخو، نعم عرفوا معناها، ولهذا وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا المعنى، المعنى لا إله إلا الله سيترك جميع الآلهة، جميع المعبودات سيتركونها، فعرفوا هذا المعنى. وهؤلاء ينطقون ينتسبون الإسلام وينطقون بلا إله إلا الله ويجهلون المعنى، ويجهلون المعنى. قال: فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونهم من دون الله. يعني تأتي تنكر عليهم الشرك فهم ينكرون عليك ويقولون أنت لا تحب الصالحين ولا تحب الأولياء إلى آخره ما يقولون. قال: فأولئك عرفوا هذا المعنى فأنكروه، أهل الجاهلية، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى فأنكروه كذلك. فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره، هذا حال المشركين في آخر الزمان، في زمننا هذا يوجد من الناس من يقول لا إله إلا الله وينتسب الإسلام ثم يدعو غير الله عز وجل، ويدعون غير الله سبحانه، يدعون القبور أصحاب القبور وغير ذلك. فالمقصود أن ليس المراد مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل لا بد من الاتيان بشروط، وسيأتي ذكر شروط لا إله إلا الله. كذلك من الأمور المهمة جدا الذي من الأمور التي ينبغي التفطن لها في هذا الزمن، قد يقول قائل: طيب بعض الناس كذلك عندهم عناية بالتوحيد، أي أنهم على التوحيد لا يشركون بالله عز وجل، لا يعبدون الأحجار وقبورهم، ولكن لما جاءت الدعوة إلى السنة ولنبذ البدعة عادوا هذه الدعوة، فهذا قصور في الحقيقة منهم بمعرفة ما عليه أهل الجاهلية وما عليه أهل الإسلام. لأن لو عرف الفارق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، أهل الجاهلية ليس بأهل اتباع، والإسلام يلزمنا بالاتباع، اتباع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما حصلت بدعة مخالفة طريق الرسول لابد أن نتجنبها ولا نتساهل فيها. فمن الناس في هذا الزمان من يهون من أمر البدع، مثلا بعض البدع يقول هذه بدعة صغيرة، لماذا تنشغلون بتحذير منها وبيانها؟ لماذا؟ ما السبب؟ السبب الذي يجعل أهل السنة يحذرون من البدع صغيرها وكبيرها أنها مخالفة لشرع الله عز وجل، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى الذي هو ربنا جل وعلا، الذي خلقنا وأنزل شريعة أوجب علينا تحكيمها في أنفسنا، لم يأذن بها الله جل وعلا. فبالتالي تجد أن أهل السنة يبغضون البدع ويحذرون منها صغيرها وكبيرها، بخلاف الذين يتساهلون. وهذا فارق مهم جدا في هذا الزمن، يعني تجد بعض الناس ينتسبون للدعوة الإسلامية والجماعات الموجودة في هذا الزمن وهي لا تعتني بأمر السنة والحذر والتحذير من البدعة. هنا عندهم قصور في حتى في أمر التوحيد ومفهوم التوحيد، لأن الذي يتمسك بالتوحيد تمسك تام لابد أن يتمسك بالسنة ويتبع رسول الله ويحكم الله جل وعلا في نفسه. قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان، أي للبخاري ومسلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عتبان هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري بن سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية نحو سنة 50 هجرية. مناسبة الحديث للباب فيه دلالة واضحة على ماذا؟ على فضل التوحيد، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ففي الحديث دلالة واضحة على فضل التوحيد وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات. والقول فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله قال مع ماذا؟ مع الاتيان بالشروط، ليس مجرد القول. ويقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله عن لا إله إلا الله، يقول بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي أن هذه الشروط واردة في القرآن واردة في السنة، لم يأتي أهل العلم يحدثوها من عند أنفسهم، إنما استنبطوها من نصوص القرآن ونصوص السنة. نصوص القرآن ونصوص السنة دلت على هذه الشروط، فعليها أدلة. ومن الخطأ أن كثير من الناس ليست عنده عناية أو معرفة بهذه الشروط، فربما لو قلت له أن هناك شروط لا إله إلا الله يستغرب من هذا. والسبب في ذلك يا إخوة قلة العناية ببيان مفهوم التوحيد ومفهوم شروط لا إله إلا الله. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يستكمل هذه الشروط: العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة شروط، أولها العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله. قد تسأل ولو طرحت هذا السؤال على من تعرف ما معنى لا إله إلا الله، وانظر الإجابات، وإن كان يعني لله الحمد كثير من الناس في هذه البلاد المباركة وفي غيرها لا يقعون في الشرك الأكبر، وإذا فهموا المعنى فهموه بأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا هو الإسلام. ولكن كمعنى وكمفهوم وكعلم لكلمة لا إله إلا الله تجده لا يدرك المعنى، وهذا خطأ. لا بد أن يحرص على فهم معنى لا إله إلا الله حتى يكون مدرك لما هو عليه. ومعنى لا إله إلا الله ماذا؟ إيش؟ لا معبود بحق إلا الله، يعني أن المستحق العبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى. على ذلك أدلة من القرآن والسنة والسيرة واللغة دالة على ذلك. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله ركنان النفي والإثبات، لا إله نفي العبادة استحقاق العبادة عن جميع ما عبد من دون الله، حتى الملائكة المقربين وحتى الرسل الكرام كلهم لا يستحقون العبادة. وإثباتها لله عز وجل وحده، إلا الله، إثباتها لله وحده. والناس الله جل وعلا خلق الخلق وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، من الخلق خلق الملائكة وخلق الرسل، من البشر خلق جميع البشر، خلق أحجار، خلق أشجار، خلق الشمس، خلق القمر. ويعلم أن بعض الناس يعبد الشمس، وبعضهم يعبد القمر، وبعضهم يعبد الأشجار، وبعضهم يعبد الأحجار، وبعضهم يعبد الأنبياء والصالحين، وبعضهم يعبد الملائكة. فحذرنا من ذلك كله لبيان أمر التوحيد. وكما قلنا سابقا في باب القدر، الذي يقع، الذي تعرفون من الناس من يقع في عبادة غير الله عز وجل، كل شيء بقدر. والناصح لنفسه يرجع إلى الله جل وعلا ويتوب له سبحانه ويلزم شرعه، يلزم شرعه. يعني من الناس من يقول أنا الحمد لله لا أعبد غير الله، توحيد. طيب، ما مدى لزومك للشرع؟ ما مدى لزومك للسنة؟ ما مدى بعدك عن البدعة؟ هذا لا بد منه. الشرط الثاني اليقين بها في القلب، يقين من غير شك وتردد، يوقن الإنسان بهذه الكلمة ومعناها، استيقان القلب بها. الثالث الانقياد لها، فهذه الكلمة ملزمة. لماذا ملزمة؟ أن تحكم الله في نفسه فتعبده وحده وتلزم شرعه، أنك تقول لا إله إلا الله، والمستحق للعبادة، والمعبود أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فما مدى لزومك لهذه الأوامر وبعدك عن هذه النواهي؟ القبول لها، الشرط الرابع القبول لها ولما دلت عليه، القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه. الخامس الإخلاص فيها، أن يخلص الإنسان في هذه الكلمة. السادس الصدق المنافي للكذب، لا يكون كاذبا مجرد يقولها بلسانه، ولكن في قلبه في داخله يكون مقرا بالشرك أو متساهلا في أمره ومهونا من أمره، كالذين يهونون من دعوة التوحيد في هذا الزمن ويتهمون بأن هذه وهابية أو أن هذا تشدد أو أن إلى آخره. لو عرفوا دعوة التوحيد فإن هذه الدعوة تقبل ممن جاء بها، الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أو من قبله أو من جاء بعده، لأن الله جل وعلا وفق من وفقه لمعرفة التوحيد وأهميته والعناية به، فاعتنى ممن اعتنى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بأمر التوحيد وبينه للناس فجزاه الله خيرا. فهي الدعوة دعوة إسلامية، دعوة للإسلام الحق، ولكن بعض الناس لأجل التنفير منها سموها وهابية لأجل أن ينفروا الناس منها، وفي هذا الزمن كذلك يسمون الدعوة السلفية بالجامية أو بالمدخلية أو كذا لأجل التنفير. ولا لو سألت ما الذي عند هؤلاء تجد أنه هم الذين يعتنون بالعقيدة الإسلامية، وهم الذين يعتنون بالتوحيد، وهم الذين يدلون الناس على أهمية التوحيد. كذا تعرف أن هذا المحذر الذي ترك التحذير من جميع الطوائف والفرق، ما يحذرون من أحد، بل حتى الرافض ربما لا يذكرونهم أحيانا، ولا يحذرون من الصوفية ولا من الجماعات المنحرفة كثيرة، إنما إذا جاءت الدعوة السلفية دعوة التوحيد خرجت لهم قرون وبدأوا بالتحذير من هذه الدعوة. ليش؟ فليسأل الإنسان نفسه لما؟ أن هذا الحق معادة من قبل أعداء الأنبياء والرسل، عادوا الحق، عادوا هذه الدعوة، ما من نبي إلا وله أعداء كما بين الله جل وعلا ذلك. كذلك أتباع الرسل الذين يريدون لزوم الوحي، لأنه سيخالف أهواء الناس، الالتزام بالوحي لابد أن تختلف مع الآخرين إذا التزمت بوحي الله عز وجل، فإذا لزمت القرآن ولزمت السنة لابد تحصل مخالفة. فالذي يخالف يخالفك، إذا رجعنا لتحكيم الكتاب والسنة، من الذي على الحق ومن الذي على الباطل؟ هل الذي يدعو للتوحيد ويدعو للسنة ويحذر من البدع يكون على باطل؟ أما الذي يترك التحذير من جميع أهل البدع ويحذر من أهل السنة؟ الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولأهلها، هذا كذلك شرط مهم جدا. فلينظر الإنسان ما مدى محبته لأهل هذه الكلمة، وما مدى محبته لكلمة التوحيد وللتوحيد والعناية بأمر التوحيد، وما مدى محبته لأهل التوحيد، فليتأمل في ذلك ولينظر في هذا الأمر، وبالتالي يعرف أين هو وما هو موضعه. فإذا لم تكن له عناية بأمر التوحيد ومحبة لهذه الكلمة، ولم تكن له عناية بمحبة أهلها الذين يدعون لها، يدعون لهذه الكلمة، يدعون إلى هذه الكلمة ويبينونها للناس ويرددونها ويكثرون من ذلك، لأن بعض الناس يزعجهم كذلك الاكثار من بيان التوحيد وذكر التوحيد، هذا عنده خلل أيضا. كما قلنا إذا كان أهم شيء في هذه الدنيا التوحيد، فإذا أكثر منه الإنسان طيلة الحياة ما يضره شيء، بل بالعكس يكون بالتالي فعل الأمر المطلوب. كذلك محبة أهل هذه الكلمة، وأول ما يدخل في ذلك أهل العلم العلماء، فالذين يحذرون من بعض أهل العلم لأنهم لازموا أمر التوحيد وحرصوا على السنة وحذروا من كل ما خالف السنة، فلينظر الإنسان في نفسه، ما الذي بينك وبين هذا العالم؟ وما الذي بينك وبين هذا الإنسان؟ ما بينك وبينه لا مال ولا نسب، ولا بينك وبينه أنه دعا إلى الدين الحق وأنت لقنت وقبلت ذلك، أو أنك عندك هوى لقنت أنه على خطأ وكذا ثم قبلت، وإذا سئلت ما الخطأ الذي عنده ما عندك شيء. الإنسان ينظر في نفسه. قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله هو كقوله الحج عرفة، فالحج هو ليس عرفة فقط، إن لابد من الاتيان ببقية واجبات وأركان الحج، من قال لا إله إلا الله فإنه أي مع الاتيان ببقية شروط هذه الكلمة. قوله فإن الله حرم على النار، التحريم على النار، فإن الله حرم على النار فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، التحريم على النار يكون تحريما أبديا وتحريم إلى أمد، تحريم أبدي وتحريم إلى أمد. تحريم أبدي أو تحريم عفوا بعد أمد، تحريم أبدي أو تحريم بعد أمد ليس إلى أمد، تحريم أبدي أو تحريم بعد أمد. تحريم الأبدي بحيث أنه لا يدخل النار أبدا، لا تمسه النار، لا يدخل النار. تحريم إلى بعد أمد فإن هذا ممن قد يدخل النار ثم يخرج منها، يخرجه الله ولا يرجع ولا يخلد في هذه النار، يحرم بعد أمد. ولكن الإنسان كما قلنا يحرص على الأمر الأول، يحرص على نجاته. ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان الحاكم وصححه. مناسبة الحديث للباب فيه بيان فضل كلمة التوحيد، فضل كلمة التوحيد، أنه لا شيء يعادلها في الفضيلة. فإن كما في الحديث قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، يسأل الله جل وعلا هذا النبي الكريم: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أراد شيئا يخصه الله جل وعلا به، لأنه من عباد الله الصالحين الذين يحبون الله جل وعلا حبا عظيما، قام بالتوحيد قيام عظيم عليه الصلاة والسلام. ما الواجب نحوه ونحو بقية الأنبياء والرسل؟ تقديرهم، معرفة قدرهم ومنزلتهم. فلما يأتي من يتجرأ كما مر في المحاضرة السابقة والدرس السابق، من يتجرأ على نبي من أنبياء الله، من يتجرأ على موسى عليه السلام، هذا واضح أن عنده خلل هو في التوحيد. لأن كما قلنا لأنه لابد من محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها. إذا كان أعظم من يكون أهلها أهل هذه الكلمة هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والذي تجرأ ويصف الأنبياء أو بعض الأنبياء والرسل بشيء من النقص فهذا دليل خلل عظيم عنده في أمر التوحيد على هذا المتجرأ، لأن هذا مقامهم عظيم، مقام من يكلم الله يكلمه الله سبحانه وتعالى. فيأتي المتجرأ ويتجرأ أحد الكتاب ويتكلم على هذا النبي الكريم، ثم يأتي من يدعي أنه من أصحاب الدعوة وأصحاب الالتزام بالدين وأصحاب ويدافع عن هذا أو يهون من أمره من هذا الكاتب. إذن هنا خلل في مشكلة في أمر، مشكلة متعلقة بالتمسك بالتوحيد. ولهذا أهل السنة كل موقفهم واحد من أكبرهم إلى أصغرهم من هذا وأمثاله وأتباعه، أنهم هونوا من أمر العقيدة أمر التوحيد. قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أراد شيئا يخصه عليه الصلاة والسلام. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. واضح من هذا فضيلة كهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فالإنسان يحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل بها، يكثر من ذكر هذه الكلمة لا إله إلا الله في جميع الأوقات، كلما ذكرها كلما كتبت في صحيفته، ويأتي يوم القيامة قد أكثر منها على فهم بمعناها. قال موسى عليه السلام: كل عبادك يقولون هذا، أي أن يعني أهل التوحيد كلهم يقولون هذا. فقال الله جل وعلا موسى عليه السلام: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فبان من هذا الحديث فضيلة هذه الكلمة، فضيلة التوحيد، وأنه لا بد أن نعتني به في حياتنا. والصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري، هو أبوه صحابيان، توفي سنة 74 هجرية. وفي الحديث دلالة وفائدة على أن أهل الفضل والرفعة أحيانا قد يحتاجون التنبيه على بعض المسائل، فلا تثريب إذا تكرر تعليم التوحيد وبيانه وتذكير الناس به. فلا يقول الإنسان إذا مثلا جاءت أو وجدت بعض الدروس أو بعض الإخوة مثلا يتكلم في التوحيد كلمات في دروس، فيأتي بعض الناس يقول: هل نحن مشركون حتى تكلمنا في التوحيد؟ لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود أبدا. إنما هو لا بد الناس يتفاوتون، الناس ما عندهم نقص وعندهم قصور، عندهم شرك أصغر، هم لا يشعرون، يحلفون بغير الله عز وجل، هذا موجود. فهؤلاء يستفيدون، في إزالة هذا النقص وهذا القصور، والذي هو والله الحمد على التوحيد، أمر التوحيد. إذا تكلم في التوحيد، وأكثر المتكلمون والدعاة في أمر التوحيد، صاحب التوحيد يحب هذا، ما يزعجه أبدا. إذا أحب التوحيد يحب الإكثار منه، لأن الإنسان إذا أحب الشيء أحب الإكثار منه ترداده. والتوحيد هو الله، والتوحيد يحبه الله، وراد خلق الخلق من أجله، فالإنسان ينبغي أن يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس كما قلت عندهم يعني إشكال عند في مقام مثلا الأمر المعروف أو مقام التذكير كذا كرر عليه، فإنه قد يعني يحصل له ظنا بأن هذا فيه قدح فيه أو أن اتهاما له بالشرك. لا، لا يلزم من ذلك. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث كذلك واضح في أهمية أو في فضل التوحيد، فإن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أو أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا كما سبق في النصوص الأخرى، وكما بان في بيان ما هو فضل التوحيد، أن من الناس من قد يحصل له العذاب، أن الناس يتفاوتون في أمر التوحيد، الناس يتفاوتون في أمر التوحيد، فهذا ممن كما في حديث صاحب البطاقة ممن عنده قوة في التوحيد في قلبه وحرص، حتى لو وقع في المعصية عنده حرص، عنده خوف من الله جل وعلا، ويحرص على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان يحرص على تجنب الذنوب والمعاصي. لكن في هذا بيان فيه رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي دون الشرك، فهذه منزلة عظيمة لأمر التوحيد ولأهل التوحيد. قراب الأرض أو قراب الأرض بالضم أو بالكسر، والضم أشهر، قراب الأرض أي ملء الأرض. والحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في أهله وماله، فحصل له ذلك. توفي بالبصرة سنة 92 أو 93 هجرية. نقف هنا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم بإحسان. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.